أحكام زكاة الفطر والعيد.
فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدرها بالمكيل بالمكيل بالمكيل، وأخرجها هو وأصحابه بالمكيال، مع أن النقد موجود لديهم فلم يقل أو ما يقوم مقامها من النقد. وربما اجتمعوا في بيت أحد كبار الأسرة وكبار القبيلة، وهذا أمر حسن، ولكن يجب ألا يحصل فيه الاختلاط، وأما الفاسقون فمرتاحون لما يرون من المشاهد، فقد أرضيتم الفاسقين وأسخطتم الصالحين.
خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 23 من شهر رمضان لعام 44 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، قارب رمضان أن ينتهي وأيامه الصالحات ترحل، فهنيئا لمن استكثر فيه من الصالحات من صلاة وصيام وتلاوة للقرآن وذكر لله ودعاء وصدقة وصلة للأرحام ومواساة للفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وغيرهم، هنيئا لهم، فقد سبقوا سبقا بعيدا، ونسأل الله أن يتقبل منهم. ومن فرط فلا يزال ميدان السبق باقيا، فبقي من الأيام بقية يستطيع أن يستفيد فيها وأن يتزود من الصالحات. أيها المسلمون، مما شرعه الله عز وجل بعد انقضاء رمضان أو قبيل انقضائه زكاة الفطر، كما جاء في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى. وجاء في حديث أبي سعيد صاعا من طعام. ومن هنا أخذ أهل العلم أن تكون زكاة الفطر من غالب قوت البلد، وزكاة الفطر واجبة كما في حديث ابن عمر هذا، وفي حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر، فهي مفروضة. وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد صاعا كاملا على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، ولا يدخل الجنين، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: إن الجنين لا يسمى صغيرا شرعا ولا لغة، ومن أخرج عنه جاز له ذلك. وإذا ولد المولود قبل غروب آخر شمس من رمضان لزم إخراج الزكاة عنه، لأنه وجد في وقت الوجوب. وتخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وينبغي ألا يقدم عن ذلك. وقولنا بيوم أو يومين هو يوم 30 و29، فلو أخرج في 28 لاحتمل أن يكون تقدم بيومين أو 3، فقد يكون الشهر 30 وقد يكون 29. ولو تقدمت ب3 جاز، كما في حديث أبي هريرة وكان حارسا على زكاة الفطر، وفيه أن الشيطان جاء متنكرا في صورة فقير من فقراء المسلمين ويسرق من زكاة الفطر، فمسكه أبو هريرة في الليلة الأولى والثانية والثالثة وهو يعتذر بأنه فقير إلى آخر الحديث، وآخر وقت لها قبل صلاة العيد. ومن أخرها أثم، وأخرجها وتحسب صدقة من جملة الصدقات ولكنه يخرجها. والصاع معشر المسلمين هو حفنة، 4 حفنات بحفنتي الرجل المعتدل مملوءتين، وتقدر والله أعلم بكيلوين ونصف. ومن العلماء من جعلها 3 كيلوهات، فمن جعلها كثيرا كذلك فهو أفضل، ومنهم من جعلها أقل من ذلك. والسبب في الاختلاف أنها مقدرة بالمد والصاع، وهي مقادير قديمة وتختلف من عصر إلى عصر، بل حتى التي وردت بالأسانيد حصل فيها الاختلاف. معشر المسلمين، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر من النقود، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدرها بالمكيل، وأخرجها هو وأصحابه بالمكيال، مع أن النقد موجود لديهم، فلم يقل أو ما يقوم مقامها من النقد. وإن كان الفقير يحتاج إلى نقود فليأخذ الزكاة وليبعها لو شاء، فلا يجوز لك أن تكتفي بالنقود. ومن أخرج النقود لزمه أن يعيد الإخراج، وإذا أخذتها الدولة نقدا دفعتها ولا تسقط عنك، فيلزمك إخراجها بالمكيال. والفقير إذا لم يكن عنده قوت يومه لا يخرج ولا يلزمه، وإن أعطي من زكاة الفطر أخرج ما زاد عن قوته، وإذا كان فقيرا وعنده زيادة أخرج ما زاد ولو كان أقل. لو كان هو وأهله 10 مثلا فيلزمهم 10 آصع، فعنده قوت يومه وعنده 5 آصع فقط، يخرج 5 ولا يلزمه غير ذلك. أيها المسلمون، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فلا ينبغي أن يتساهل فيها، بل يحرص المسلم على إخراجها. فكم حصل من الكلام، وكم حصل من اللغو، وكم حصل من أمور، فلعل الله عز وجل أن يكفر بزكاة الفطر تلك الذنوب. وكلما كان المسلم أن يخرجها من الأحسن فهو الأفضل، فقد جاء في مقاديرها صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من شعير، وجاء في الحديث الآخر صاع من طعام. وكان الطعام يطلق عندهم على البر، ويطلق أيضا على عموم المقتاتات، فلو أخرجها الإنسان القادر من الزبيب فهو أفضل، وإن أخرجها من غيره فذاك الذي يلزمه. وإخراجها من الدقيق جائز، لكن لا يكون بالمكيال، وإنما يكون بالوزن، فيخرج كيلوين ونصف. فإن الصاع البر إذا طحن جاء صاعا وزيادة، فلهذا لا يعتبر المكيال في الدقيق. ومن أخرج وزاد فجائز وهو أفضل، ويعتبر الزيادة صدقة. فلو كان الواجب عليه ما يقدر بنصف كيس، فأخرج كيسا كاملا من الرز أو البر أجزأه النصف وما زاد فهو صدقة، هذا لا مانع منه. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معشر المسلمين، فقد شرع الله عز وجل التكبير عند الانتهاء من الصيام من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد وردت ألفاظ عن السلف في التكبير، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص واحد في ذلك فيما نعلم. فلهذا قال الصنعاني في سبل السلام عليه رحمة الله: اختلافهم يدل على اتساع الأمر. فأكثر من التكبير بما فيه من تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل وحوقلة وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستغفار وغير ذلك، فكله مشروع والأمر في ذلك سهل. وهكذا معشر المسلمين، تأتي الأعمال الصالحة مربوطة بصالحات أخرى بعدها، وهذا من فضل الله على عباده المؤمنين ليستمر الخير معهم ولتستمر الصالحات ولتستمر الحسنات تتوافد عليهم أقوالا وأفعالا. ويستحب أن يأكل تمرات قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر وليس بلازم، وإن أكل غير ذلك جاز، وإن أكثر من التمر جاز، وإن لم يأكل فلا شيء عليه، ولكنها سنة ينبغي أن يعمل بها. ويتزين الناس لصلاة العيد بما يقدرون عليه من الزينة، وإذا احتاج إلى الاغتسال اغتسل، وإن كان حديث عهد بغسل كأن يكون اغتسل في الليل، أو كان نظيف البدن قد اغتسل من قبل فيكفيه الوضوء. ويتزين بأحسن ما لديه من الملابس، ويتطيب بأحسن ما لديه من الطيب، وليحذر على نفسه من أن يتزين بزينة غير شرعية كلبس البنطلونات، فإنها من زينة غير المسلمين وملبوسات غير المسلمين. نعم معشر المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسرولوا واتزروا، فإن اليهود يتسرولون ولا يتزرون. هذا مع أن السراويل كانت فضفاضة، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموضات في البنطلونات واختلافها واختلاف أشكالها وألوانها ما بين ضيق وقصير وغير ذلك. يا معشر المسلمين، لا تشغلوا أنفسكم بالدفاع عن سراويل اليهود والنصارى، فما دافعوا عن عمائمكم ولا عن ثيابكم ولا عن أزوركم، بل ينظرون إليكم نظر الاحتقار. فكن عزيزا بنفسك، عزيزا بعاداتك وأعرافك، وعزيزا بما هو من شرعك، وارفع رأسك في ملبوساتك وغيرها لتكون بعزة الإسلام وبعزة المسلمين. كذلك ليس من الزينة حلق اللحى، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وافر اللحية، فما قصها ولا حلقها ولا اعتدى عليها بشيء. وكم من الناس عبثوا بلحاهم أيما عبث، فمنهم من يقصها كلها أو يحلقها كلها، ومنهم من يحلق من الأعلى إلى الأسفل ويدع الذقن، ومنهم من يحلق من الذقن إلى أثناء خده ويدع الباقي، ومنهم من يجعلها على أشكال مختلفة. كل ذلك من التشبه. واعلموا معشر المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قصوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا المشركين. وذكر السلف عليهم رحمة الله أن المشركين كانوا يقصون لحاهم، فهذا هو التشبه، قص اللحى. أما الحلق فهو مبالغة في التشبه بالكفار، فلا يقولن أحد إنه يقصها ولا يحلقها وبذلك نجا من التشبه، كلا، بل مجرد القص يعتبر تشبها، وإنما الحلق مبالغة في التشبه. وليس مما شرع الله ولا مما أحل في العيد ما يلتقط الناس لهم من صور تذكارية ثابتة أو متحركة. فقد جاء في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور. فلا تجعل لنفسك لعنة في يوم العيد، نسأل الله السلامة. والله عز وجل قد جعل للمسلمين في أفراحهم وفي أعيادهم مما أحل ما يريح النفوس وما يظهر عليهم من الراحة والاطمئنان، فما الزيادة إلا معاصي. إذا احتاج الإنسان زيادة في راحته فيلجأ إلى معصية الله، إلى الغنى أو إلى التصوير أو إلى غير ذلك. كذلك معشر المسلمين، من العادات الحسنة في مجتمعات المسلمين أن الأسر تلتقي وتتزاور، وربما اجتمعوا في بيت أحد كبار الأسرة وكبار القبيلة، وهذا أمر حسن، ولكن يجب ألا يحصل فيه الاختلاط، فليكن النساء في بيت أحدهم والرجال في بيت أحدهم، ما يجتمعون في بيت واحد. واعلم أن زوجة أخيك لا يجوز لك النظر إليها ولا مصافحتها في أيامك العادية، فكيف وهي بزينة العيد. وكذلك أخت الزوجة تعتبر أجنبية، لا يجوز لك النظر إليها ولا مصافحتها ولا الجلوس في مجلس واحد. ويدخل في ذلك زوجة العم وزوجة الخال وعمة الزوجة وخالة الزوجة، فكلهن أجنبيات. وما ذكرناه في الرجال فإنه في النساء كذلك، فأخو زوجها وزوج أختها وعم زوجها وزوج عمتها إلى آخره، كلهم أجانب. من كان يحل الزواج به فهو يعتبر أجنبيا. معشر المسلمين، ويجب على النساء أن يتقين الله عز وجل في أنفسهن، عليهن أن يلتزمن الحجاب في بيوتهن ولا يتبرجن ولا يختلطن بالرجال، سواء في العيد أو في غيره، وهو في العيد أشد حرمة لما هي عليه من الزينة. وإذا خرجت إلى صلاة العيد أو إلى غيره فلا يجوز لها أن يبدو شيء من زينتها ولا من جمالها ولا أن تكون متطيبة. واتقوا الله معشر المسلمين في بناتكم، فحجبوهن الحجاب الشرعي. فكم من الناس من يظلون طوال الشهر وهم يشترون لبناتهم أنواعا مما يتزين به في العيد، فإذا جاء العيد غسلت المرأة ابنتها ومشطتها ودهنتها وألبستها تلك الملبوسات، حتى إذا صارت في أحسن الزينة قذفت بها إلى الشوارع أمام الفاسقين والفاسقات. فأما الصالحون فإنهم يدعون على أهلها إذ عرضوهم للفتنة، وأما الفاسقون فمرتاحون لما يرون من المشاهد. فقد أرضيتم الفاسقين وأسخطتم الصالحين، أرضيتم شياطين الإنس والجن، وأسخطتم رب العالمين، وأسخطتم عباد الله الصالحين. هذا الصالح هو مظلوم حيث أنه عرض للفتنة، فلا تأمن أن يدعو عليك كما لا تأمن أيضا أن تصاب ابنتك بعين وهي في تلك الزينة، نسأل الله السلامة. المهم يا معشر المسلمين لنحرص جميعا أن تكون أعيادنا مقرونة بطاعة الله عز وجل، فإن العيد يعتبر كرامة للصائمين حيث أنهم يفرحون بهذا اليوم المبارك بعد أن صاموا شهرهم، فيخرجون بطاعة الله ويخرجون بمرضات الله. فكم من الناس يعرضون أنفسهم لغضب الله ولعنته في هذا اليوم المبارك، فحاسبوا أنفسكم معشر المسلمين وأعيدوا النظر، ولا يبقى المسلم مجاملا لأقارب أو لأصدقاء لا تتم أو لا يتم رضاهم إلا بمعصية الله. فربما خشي الرجل أن يعير، أو خشيت المرأة أن تعير بأن أولادهم وبناتهم يتزينون بزينة ليس فيها تلك المخالفات التي قد ارتضاها أولئك لأنفسهم وأولادهم وبناتهم. ألا فاعلموا أن أي صاحب وصديق لا تتم مودته إلا بمعصية الله، فلا حاجة إلى صحبته ولا تكن حريصا عليه. فعليك أن ترضي الله جل وعلا، فإذا رضي الله عنك فلا تبالي بمن سخط، وعليك أن ترضي الصالحين، عليك أن ترضي الصالحين، فهم الذين رضاهم دليل على رضا الله. وما أحسن قول القائل: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها. فاتقوا الله معشر المسلمين واستقيموا على أمر الله في جميع أوقاتكم وجميع حياتكم، والله أعلم متى تدهمك المنية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله كافة من جميع جوانبه. إذن خذ الإسلام من جميع جوانبه واستمر على ذلك حتى يأتيك الموت، ولو بغتك في أي لحظة تكون على أهبة الاستعداد. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، ونسأل الله أن يميتنا وهو راض عنا رضا يلحقنا بالفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، وأكمل لنا هذا الشهر المبارك بخير ما يكمل من الصالحات، إنك جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، وخذ بأيديهم، وانتقم من أعدائهم اليهود الغاصبين الذين آذوهم في أبدانهم وفي مقدساتهم، اللهم انتقم منهم فإنهم لا يعجزونك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي، فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.